الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا انتهينا في الحلقة الماضية إلى الكلام عن الخبر المتواتر، وذلك أننا ابتدأنا مع الحافظ بن حجر رحمه الله حينما قسم الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد. ثم تكلم الحافظ عن الخبر المتواتر، وسنتكلم بإذن الله عن أخبار الآحاد في هذا اليوم، لكن بعد أن نذكر بما كنا خلصنا إليه في الدرس الماضي من تعريف الخبر المتواتر في الكتب التي تناولت هذا الكلام وهذا التعريف، فقلنا إنهم عرفوا المتواتر بأنه ما يرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وهناك من يضيف شرطا خامسا وهو أن يفيد العلم. وقلنا إن الشروط الأربعة هي الأساسية، والحافظ بن حجر جعلها ثلاثة، فجعل التعريف الأول أو الشرط الأول وهو أن يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فدمج هذين الشرطين مع بعض، والمسألة يسيرة وسهلة في هذه الحال. فالمقصود بما ذكره الحافظ من هذه الشروط، وكونه دمج شرطين مع بعض، هذا لا يؤثر على أصل التعريف. أما إفادة الخبر العلم فهذا إما أن يكون ثمرة كما أشار إليه الحافظ بن حجر، وكأنه نحاه عن شروط التعريف أو عن حيثيات التعريف، فالأمر أيضا هين، ففعلا لا بد أن يفيد الخبر المتواتر العلم، وإلا فإنه لا يكون متواترا حين ذاك. ذكرنا ما على هذا التعريف من مؤاخذات، وقلنا إن هذا التعريف في أصله يمكن أن يتناول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه تعريف جاء من قبل أهل الكلام، إلى غير ذلك مما كنا ذكرناه في الدرس السابق. سنتناول في هذا اليوم أخبار الآحاد حتى نخلص إلى التعريف الذي نراه مختارا للخبر المتواتر ما هو، بعد أن أذكر بما كنا ذكرناه من تعريف المتواتر في اللغة، وقلت إن التواتر هو التتابع، وما دام أن التواتر في اللغة هو التتابع، فالتتابع كما هو معلوم لنا يبدأ من اثنين، فإذا تابع الراوي الآخر فمن هنا يكون ابتدأ التواتر، وسنؤكد على هذا إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا الدرس. فإذا ما دام الحافظ قسم الخبر من حيث الأصل إلى متواتر وآحاد، وعلمنا ما هو المتواتر وفصلنا فيه في الدرس الماضي، فإذا نتناول في هذا اليوم خبر الآحاد. ما هو خبر الآحاد؟ يعرفون خبر الآحاد بأنه ما يرويه اثنان فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، بل حتى الواحد، رواية الواحد يقال لها خبر آحاد، لكنهم جعلوا لهذا تسمية مستقلة وهو الفرد والغريب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن أخبار الآحاد هي كل ما لم يصل لدرجة التواتر فهو خبر آحاد عندهم، لكن نحن بإذن الله سنجلي هذا ونبينه بإذنه تعالى، بعد أن نقول إن أخبار الآحاد تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: فمقبول ومردود. وأما من حيث الطرق فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، والعزيز وهو ما رواه اثنان ولو في طبقة من طبقات السند، والغريب والفرد وهو ما يرويه واحد ولو في طبقة من طبقات السند. فهذه ثلاثة أقسام لأخبار الآحاد من حيث الطرق. وأما من حيث القبول والرد فقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. أول هذه الأقسام من أقسام أخبار الآحاد المشهور، والمشهور ذكرنا أنه ما يرويه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. في هذه الحال على ما كنا ذكرناه في الكلام على المتواتر، ليست الرؤية واضحة فيما بين المشهور والمتواتر، اللهم إلا بناء على الرجوع للتعريف الذي ذكروه، وهو قضية إفادة العلم واستحالة تواطؤ الرواة على الكذب. وهذه مسألة اعتبارية، هذه تذكرنا بما ذكره بعض أهل العلم الذين نقدوا تعريف المتواتر الكلامي الذي كنا ذكرناه، وخلصوا بالرأي الصحيح في تعريف المتواتر ما هو. فالمتواتر كما أيضا مثلنا إليه في السابق أنه قد يكون هناك خبر جاء من طريقين يفيدني من العلم أكثر مما يفيدني خبر جاء من 100 طريق، ومثلنا لهذا بأي شيء تذكرون؟ بحديث من؟ نعم أحسن، مثلنا بهذا بحديث الطير، وقلنا إنه روي من قرابة 100 طريق، ولكن هذه الطرق كلها لا تفيد العلم، بينما يأتيني حديث ربما من طريق واحد مثل ما قلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، أو من طريقين فيفيدني من العلم أكثر من إفادة تلك 100 طريق التي جاء منها حديث الطير عن أنس رضي الله تعالى عنه. إذن نرجع إلى قضية مهمة في هذه المسألة، وهي أن أهل الاختصاص أهل الفن نفسه هم الذين يعول عليهم ويرجع إليهم في التعريف تأكيده أو نقده. فأهل الحديث هم الذين يقررون هل هذا الخبر متواتر أو غير متواتر، ولذلك رب حديث يكون متواترا عند أهل الحديث ولا يكون متواترا مثلا عند أهل الأصول. والسبب أن عند أهل الحديث من القدرة على النقد ومعرفة الطرق وسبر هذه الطرق ومعرفة ما يمكن أن يتطرق إليه الإعلال من عدمه ما ليس عند غيرهم من غير أهل الاختصاص ذاته. فإذا التواتر أحيانا يكون تواترا نسبيا ليس عند الجميع، والتواتر النسبي هذا هو الذي يمكن أن يبرز ذاك الخلاف الذي وجد عند بعض أهل العلم في بعض القضايا. فمثلا ذكرنا أحاديث الشفاعة وقلنا إن أحاديث الشفاعة متواترة، لكن بعض من لم تعجبه هذه الأحاديث كالمعتزلة وغيرهم من المخالفين للسنة لا يرون أن أحاديث الشفاعة تصل إلى حد التواتر. فالمعول عليه إذن هم أهل الاختصاص أهل الحديث ومن كان في حكمهم ممن سار على طريقتهم، مثل ما نقول إذن عن الأطباء في هذا العصر، لا يمكن أن أقبل كلام إنسان مثلا تخصصه في الهندسة المدنية ويبدأ ينقد كلام الأطباء، أو يريد أن يأتي بقضايا في الطب ويتكلم عنها. بطبيعة الحال الكل لا يسلم له بالتدخل في هذا الاختصاص لأنه خارج عن اختصاصه. كذلك أيضا نقول في مثل هذه القضايا أن المعول عليه في هذا هم أهل الحديث، وهذا الذي يؤكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذه القضية. إذن إذا جاءنا حديث من 3 طرق وهو الذي يسمونه المشهور، من 3 طرق وكانت هذه الطرق صحيحة لا مطعن فيها ولا علة من العلل الخفية التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، فالحديث كل طريق من هذه الطرق سالمة من أي علة من العلل، لا شك أن هذا يفيد من العلم اليقيني الذي يجعل الإنسان يوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث بما لا يدع مجالا للشك في النفس ولا الثياب، إذ يشهد عندي 3 شهود من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل هذه الشهادة عنهم التابعون، وربما كان الناقل عن كل واحد منهم عدد أيضا من التابعين، وهكذا يتسلسل هذا العدد حتى يصل إلى منتهى وهم أصحاب الكتب الذين رووا هذا. لا شك بأن هذا يعطيني علما يقينيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وإن خالف في ذلك من خالف، لأن الفطر تأبى أن تقبل مثل هذه المخالفات وهذه الشبهات التي يريدها أعداء السنن، هذا لا يمكن أن يعرج عليه بحال من الأحوال. فنمشي مع هذا التقسيم الذي ذكره أهل العلم لا بأس، ولكن كل تقسيم من هذا التقسيم أو كل تعريف من هذه التعريفات لا نسلم له بالقبول إلا إذا اتفق مع المسيرة العلمية الصحيحة التي سار عليها أهل العلم بالحديث. أما من أخطأ في تعريف من التعريف فخطأه غير ملزم لنا، وبالذات إذا كان هذا الخطأ مربوط بقضايا كلامية كما أشرنا إليه سابقا. فنعرف إذن أن الحديث المشهور هو ما يرويه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للذين قسموا هذه القسمة، لكن نحن لا نسلم بهذا، نقول ربما كان الحديث مرويا من ثلاثة طرق ويكون متواترا إذا صحت الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها علة من العلل تمنع من إفادة هذا الخبر للعلم اليقيني. المشهور عندهم ينقسم إلى قسمين، المشهور الذي عرفناه وبعضهم يسميه المشهور الاصطلاحي وهو ما اصطلحوا عليه بالنسبة لقضية الطرق، ومشهور لا علاقة له بالطرق وهو المشهور على ألسنة الناس أيا كان هؤلاء الناس. المشهور الاصطلاحي الذي تقدم الكلام عنه يعبر عنه عند بعض أهل العلم بالمستفيض كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، فالمستفيض والمشهور عند بعضهم هذان لفظان مترادفان، وبعضهم يقول لا المستفيض أخص من المشهور، فالمستفيض يشترط فيه أن يستوي الطرفان، يعني يرويه مثلا ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أو أربعة عن أربعة عن أربعة وهكذا، فلا بد أن يستوي العدد في طرفي الإسناد يعني من الأعلى إلى الأسفل أو العكس. وأما المشهور فقد يكون مستويا فيه العدد وقد لا يستوي فيه العدد، فإذا كل مستفيض فهو مشهور ولا عكس، نستطيع أن نقول عن المستفيض إنه مشهور ولكن لا نقول إن كل مستفيض مشهور بناء على هذا القيد. هناك من ذكر أن المستفيض هو ما اشتهر أو تواتر عن الصحابي، وأشار الحافظ بن حجر إلى أنه في مثل هذه الحال هذا ليس من مباحث علم الإسناد، هذا محله كتب أصول الفقه والحنفية في هذا كلام في تعريف المستفيض، فعلا ليس من مباحث علم الإسناد فلذلك لا نعرج عليه، وإنما يهمنا قول من قال إنه أو شرط فيه أن يستوي طرفاه، فبينا هذا. وعلى كل حال فاستخدام المستفيض قليل في كتب أهل الحديث، ربما كان مستخدما في كتب أصول الفقه لكن في كتب أهل الحديث يقل استخدام لفظة مستفيض في الحديث المشهور. عرفنا ما هو المشهور الاصطلاحي، إذن كل حديث يروينا يأتينا من ثلاث طرق فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر بناء على هذا التعريف انتهينا منه. نأتي للكلام على المشهور غير الاصطلاحي وهو المشهور على الألسنة، والمقصود بالحديث الذي يشتهر على الألسنة هو ما يتردد على ألسنة الناس دوما أيا كان هؤلاء الناس، وهذا شيء مشاهد عند العامة. فأنت حينما مثلا تمازح إنسانا أو تؤذي إنسانا يقول لك يا أخي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الكل عرف هذا الحديث، نعم هو حديث صحيح بلا شك لكن اشتهر هذا الحديث على ألسنة الناس، لكن لو سألت الواحد منهم من الذي روى هذا الحديث وهل هو صحيح أو غير صحيح يمكن ما يستطيع أن يقول لك أي شيء، بل لا يؤكد لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وإنما يقول والله هكذا سمعنا. فهذا هو المقصود بالمشهور على ألسنة الناس. وجد أهل العلم أن الناس الذين تشتهر عندهم بعض الأحاديث يختلفون باختلاف اهتماماتهم وتخصصاتهم، فهناك المحدثون على سبيل المثال تشتهر عندهم بعض الأحاديث لكنها لا تكون مشهورة لا عند عامة الناس ولا عند أصحاب التخصصات الأخرى، يمثلون على هذا بمثل حديث أنس الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا يدعو على بعض قبائل العرب، يدعو على رعلة وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، لأن هذه القبائل غدرت بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم شهرا كاملا. هذا الحديث مشهور عند أهل الحديث يمثلون به في أمثلة متعددة، فيقال إن هذا مشهور عند أهل الحديث. هناك بعض الأحاديث التي تشتهر عند الفقهاء، مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، نجد هذا الحديث مشهورا عند الفقهاء، فلا يلزم من شهرة هذا الحديث أن يكون مشهورا اصطلاحيا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. أهل الأصول اشتهر عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لأن هذا فيه قواعد أصولية يهتمون بها في فنهم وتخصصهم. أهل اللغة اشتهرت عندهم بعض الأحاديث مثل فيما يظهر الحديث الذي مثلنا به سابقا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وقلنا هذا الحديث إنه صحيح ومخرج في صحيح البخاري، وذكرنا رواية الإمام مالك له والأهمية التي ذكرناها فيما يتعلق بالجانب اللغوي وضرورة معرفة أئمة اللغة بالحديث. لكن من الأحاديث التي اشتهرت أيضا عند أهل اللغة ويمثلون لها بما اشتهر على ألسنة اللغويين: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. هناك حديث تشتهر على ألسنة الوعاظ وألسنة العامة، من الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة العامة الحديث الذي مثلت به قبل قليل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الحديث مشهور على ألسنة العامة بل على ألسنة الجميع بما فيهم من محدثين وأصوليين وفقهاء ولغويين وهكذا. فهناك حديث تشتهر على ألسنة الجميع، لكن بالنسبة للعامة على وجه الخصوص نجد حديث العجلة من الشيطان، هذا يريده العامة دوما في أي موضوع يجدون شخصا ما تعجل في قضية من القضايا. فإذا هذا هو المقصود بالأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس على اختلاف تخصصاتهم. هذه الأحاديث التي تشتهر على ألسنة الناس لا يلزم منها أن تكون لا صحيحة ولا ضعيفة، فمنها ما هو متواتر ومنها ما هو صحيح ومخرج في الصحيحين، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما لا أصل له. يعني مثل حديث نعمة العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لا نجد له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لكن بعضهم قال لا أصل لهذا الحديث، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يلزم من الأحاديث المشتهرة على الألسنة الصحة من عدمها، إنما هذه قضية لأجل أهميتها تناولها بعض أهل العلم بالمصنفات، وجدوا أن هناك حديث تشتهر على ألسنة الناس فلا بد من بيان الأحكام فيها حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فممن ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في ثنايا سؤال سئل إياه، وأخذ كلام شيخ الإسلام بن تيمية الدكتور محمد لطفي الصباغ وفقه الله لكل خير، وأفرده في مصنف بعنوان أحاديث القصاص، والكتاب مطبوع، فهو جواب من شيخ الإسلام على سؤال وجه إليه فتكلم عن بعض هذه الأحاديث. جاء بعد ذلك الزركشي فألف كتابه في الأحاديث المشتهرة واستفاد من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه الأحاديث التي تكلم عنها. جاء بعد ذلك السخاوي وكتابه يعد من أجود الكتب التي ألفت في هذا، وهو كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة. أسهب السخاوي في تخريج طرق هذه الأحاديث، لكن كتابه جاء له بعد ذلك إسماعيل العجلوني، فوجد أن هناك أحاديث فات السخاوي ذكرها فزادها على كتاب السخاوي في كتابه كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. تضمن هذا الكتاب أكثر من 3000 حديث، قرابة 3200 حديث، بينما كتاب السخاوي على النصف من هذا تقريبا، وهذا يدلنا على مبلغ الزيادة التي زادها العجلوني رحمه الله. لكن فرق بين التخريجين، فتخريج السخاوي تخريج مسهب ورائع وجيد، تخريج العجلوني فيه اختصار، حتى حينما تناول الأحاديث التي خرجها السخاوي اختصرها العجلوني بنوع من الاختصار. هذا بالنسبة لأهم المصنفات في قضية الأحاديث المشتهرة على الألسنة. قبل أن ننتقل للموضوع الآخر، تفضل إن كان عندكم أي سؤال فيما يتعلق بما سبق.
تفضل يا شيخ عن طريق الميكروفون. أحسن الله لك يا شيخ، على ظل كلامك يا شيخ هل يقال أن كل حديث متواتر مشهور؟
طيب جميل، في سؤال آخر؟ تفضل يا إمام. أحسن الله لك يا شيخ. بالنسبة لتقسيم الحافظ ابن حجر للمتواتر إلى متواتر لفظي ومعنوي، جاء في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي كلام يخالف ما ذكره الحافظ، فمؤدى كلامه أن المتواتر اللفظي جعله من قبيل المتواتر المعنوي، ومثل لذلك بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ودفنه في وإقامة مسجده في المدينة ودفنه فيها وعداوته لأبي جهل، يقول هذا من قبيل المتواتر اللفظي. وأما المتواتر المعنوي فعرفه الخطيب بأن تأتي روايات تشتمل على أحكام مختلفة ولكنها تتضمن معنى واحدا، ومثل لذلك بالأحاديث الواردة في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية كتصبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه، وذكر أيضا الأحاديث الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في قبول من خبر الواحد، يقول فهذه الأحاديث بمجموعها أفادت أنه تواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبول خبر الواحد. فكيف نوفق بين هذا التعريف للخطيب البغدادي وبين تعريف الحافظ ابن حجر أحسن الله إليه؟
لكنك ذكرت في الفقيه والمتفقه أو في الكفاية؟
في الفقيه والمتفقه.
في الفقيه والمتفقه. طيب
في أسئلة أخرى يا إخوان هنا؟ أتفضل الشيخ.
طيب نجيب أولا على سؤال
الأخ محمد، هل كل متواتر مشهور؟
هل يمكن أن نقول عن المتواتر إنه مشهور ولا عكس؟ نقول بناء على التعريف الذي ذكروه نعم، فكل متواتر مشهور ولا عكس، يعني ليس كل مشهور متواتر. بالنسبة للسؤال الذي ذكره الأخ إمام، فنحن ذكرنا في الدرس الماضي أن المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وقد مثلنا للمتواتر اللفظي بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومثلنا للمتواتر المعنوي بحديث رفع اليدين عند الدعاء. قلنا رفع اليدين عند الدعاء ورد في قضايا مختلفة في مجملها أو في أحداث مختلفة في مجملها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في حال الدعاء، وليست هذه الطرق الكثيرة لحديث واحد بعينه. الخطيب البغدادي يقول إنه يفهم من كلامه العكس، أي أنه جعل المتواتر اللفظي هو المتواتر المعنوي، وجعل المتواتر المعنوي مثالا آخر غير ما مثلنا له. نقول هذا الكلام الذي ذكر عن الخطيب البغدادي قد يكون يعني كما نقل الأخ إمام، فإن كان كذلك فالحقيقة واقع الحال لا يسعف التسليم بهذا التقسيم، لأننا إذا قلنا إنه متواتر لفظي معنى ذلك أن اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عين هذا اللفظ، مثل ما قلنا عن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا اللفظ تواتر أي كثرت طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدد الكثير الجم الذين بالصفة أو بالشروط التي ذكرناها في التعريف السابق. أما بالنسبة للمتواتر المعنوي فواضح من هذه اللفظة متواتر معنوي أنه يتواتر معنى معين تدل عليه عدة أحاديث وإن لم يكن لفظا واحدا. فعلى كل حال إن كان هذا قاله الخطيب البغدادي فلا يسلم له بهذا التعريف، لأن واقع الحال كما قلت لا يسعف في التسليم بهذا التعريف.
طيب هنا يا شيخ سؤال من الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب، تقول جزاك الله خيرا شيخنا المحترم، قال الحافظ ابن الصلاح إن المتواتر لم يذكره علماء الحديث وإنما ذكره علماء الأصول وقد نقله إليهم الخطيب البغدادي، فماذا يعني هذا؟
هذا يؤكد ما كنت ذكرته في الدرس الماضي،
صحيح،
من أن سلف الأمة لم يكونوا يعرفون هذا التقسيم متواتر وأحد، وإنما يعرفون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون به. ربما شك الواحد منهم في خبر الواحد، مثل ما قلنا عن حادثة من، تذكرون هذا؟ أحسنت، مثل حادثة أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر يعني قد يقول قائل لماذا وقف عمر رضي الله عنه مع أبي موسى هذا الموقف العنيف، نقول السبب هو ما يلي. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه متى قدم إلى المدينة؟ ما قدم إلا في السنة السابعة من الهجرة، يعني هو كان ممن هاجر إلى الحبشة، فما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، ما فارقه، يلازم ملازمة الظل ظل صاحبه. كذلك أيضا عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها، فهو يأتي لبيت النبي صلى الله عليه وسلم دوما، بيت ابنته، ويحتاج إلى الاستئذان، والحديث في الاستئذان: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. كذلك عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كان أشد الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. فعمر استغرب من أبي موسى أن يحفظ هذه السنة العملية التي تتكرر في اليوم عدة مرات على باب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحفظها هو. وأبو موسى ما جاء إلا متأخرا، وعمر ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم من قديم، فاستغرب، فأراد كما قال في نهاية الحديث: أما إني لم أتهمك لكني أحببت أن أتثبت. هذا الذي جعل عمر رضي الله تعالى عنه يقف مثل هذا الموقف. فنقول إذن إذا كان هناك ما يستدعي التثبت مما يشك فيه، فللإنسان الحق إذا كان خبر واحد، يعني خبر ما جاء به إلا راو واحد، فإن ضاف إليه آخر فهنا لا يعذر أحد. عمر رضي الله عنه لما شهد أبو سعيد الخدري انتهى الإشكال. وهكذا في قضايا متعددة لو ذهبنا نسردها سيطول بنا المقام، ونحن في مقام اختصار في هذه القضية، فلعل هذا إن شاء الله تعالى.
طيب الشيخ، هنا سؤال للأخت ماجدة محمد من الإمارات، تقول: بارك الله فيكم شيخ، لم أفهم الفرق بين المشهور والمستفيض. أيضا ثمة سؤال للأخت السعدية مرة أخرى من المغرب، تقول: المشهور قد يطلق على ما الشهر على الألسنة، وهو المشهور الإصطلاحي
غير الاصطلاح.
اي هو غير الاصطلاح، ولا يشترط له طريق معين، فماذا يعني ذلك؟
طيب خلنا في السؤال الاول.
اي حسن، الفرق بين المشهور والمستفيض.
طيب الاخت اللي تسال عن الفرق بين المشهور والمستفيض، لعله يتضح الفرق بالمثال الذي امثله. اذا جاءنا حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه من الصحابه، ابن عمر وابو سعيد وابو هريره، رواه عن كل واحد من هؤلاء الصحابه اثنان من التابعين، فرواه عن ابن عمر مثلا نافع وابنه سالم، ورواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ورواه عن أبي سعيد الخدري أبو صالح ذكوان السمان وسليمان بن يسار. أصبح الآن العدد ستة في طبقة التابعين، رواه عن ثلاثة من الصحابة. كل واحد من هؤلاء التابعين أيضا يرويه عنه مثلا اثنان أو ثلاثة من أتباع التابعين. هل استوى العدد الآن؟ نعم، نقول الصحابة ثلاثة والتابعون ستة، وأتبع التابعين سيكونون 12 أو أكثر من 12 وهكذا. فإذا ما استوى الطرفان، العدد ما توفر في كل طبقة. لكن لو كان العدد الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، وعن كل واحد من هؤلاء الثلاثة رواه واحد من التابعين، فأصبح الآن العدة في طبقة التابعين كم؟ ثلاثة. وعن كل واحد من التابعين رواه واحد من أتباع التابعين، فأصبح ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة وهكذا. فبهذه الصورة الثانية هذا الذي يقولون عنه المستفيض في إحدى صوره، يعني استوى الطرفان ثلاثة ثلاثة ثلاثة. أما الأول قالوا لا، ذاك يسمى مشهور ولا يسمى مستفيض. طيب هذا ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة ألا يسمى مشهورا؟ قالوا بلى، يسمى مشهورا ويسمى مستفيضا. فإذا كل مستفيض فهو مشهور ولا عكس. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ عن فهم الأخت السعدية، تقول: ما يطلق أو ما الشهر على الألسنة، هل هو المشهور الإصطلاحي، وهل يشترط له طريق معين؟
نعم، قلنا في أن المشهور ينقسم إلى قسمين: المشهور الإصطلاحي هو بناء على الطرق، وهو ما روى ثلاثة فأكثر، هذا بالالتفات إلى الطرق، ولا يلزم منه من المشهور الإصطلاحي أن يشتهر على ألسنة الناس، بل يمكن يكون مشهورا عند أهل الحديث فقط، لكن لا يلزم أن يكون مشهورا عند عامة الناس، لا فقهاء ولا أصوليين، ولا فضلا عن عامة الناس الآخرين. أما بالنسبة للمشهور غير الاصطلاحي، وهو ما يشهر على ألسنة الناس غير الاصطلاحي، فهذا هو المقصود به ما يشتهر على أسنة الناس، قد يكون كما قلنا صحيحا وقد يكون غير صحيح. هي أشارت إلى نقطة ماذا؟
لا، هل تقول هل يشترط له طريق معين؟
لا يشترط له طريق معين، هذا لا التفات فيه إلى الطرق البتة، وإنما ضابطه كثرة تناقل الناس لهذا الحديث فقط.
طيب الشيخ، الأخت لولو من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الإجابة، هل المشهور هو ما وصل إلينا بثلاثة طرق أو رواه ثلاثة رواة، ولماذا يسمى مشهورا؟
سواء قلنا ثلاثة طرق أو ثلاثة رواة، فالرواة هم طرق والطرق رواة.
طيب
نعم سيئا.
لماذا يسمى مشهورا؟ وتقول أيضا: ما ضابط المشهور على ألسنة الناس؟
لماذا سمي مشهورا؟ لأجل شهرة الحديث حينما خرج عن كونه خبر واحد أو عن كونه انضاف إليه آخر، فلما وصل العدد للثلاثة فأكثر من ثلاثة اشتهر وأعلن وأصبح معروفا عند فئة معينة أو عند الناس كلهم.
طيب
نقطة ثانية في سؤالها،
الضابط المشهور على ألسنة الناس،
الضابط المشهور على ألسنة الناس فقط مجرد تناقل الناس لهذا الحديث، لا ضابط له. إذا وجد عند طائفة من الناس وأصبحوا يكررونه ويعيدونه دوما ويستشهدون به ويذكرونه في كلامهم، هذا هو المقصود بالمشهور على ألسنة الناس.
طيب الشيخ، الأخت أنوار تعيدنا إلى تعريف المتواتر وتطلب التعريف المختار من السعودية تسأل.
طيب إن شاء الله تعالى بإذن الله، لعلي أؤجل التعريف المختار الآن بعد الكلام على العزيز، يعني إذا كان ما في سؤال آخر نبدأ في الكلام على العزيز ثم نذكر التعريف المختار.
نقرأ المتن يا شيخ.
جيد نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم أجمعين، وبعد: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. إلى هنا يا شيخ.
طيب أحسنت بارك الله. هذا الكلام الذي ذكر تضمن ما كنا شرحناه في الدرس الماضي وما كنا ذكرناه في بداية هذا الدرس، لكن نبدأ الآن في الكلام على العزيز. ما دمنا عرفنا بناء على هذا التقسيم أن المشهور ما يرويه ثلاثة فأكثر، فإذا عندنا ما يرويه اثنان وعندنا ما يرويه واحد، فهذه هي الأقسام. إذا رواية الواحد ما يأتينا الحديث إلا من طريق واحد، أو رواية اثنين ما يأتينا إلا من طريقين فقط، ثلاثة وأكثر لكن ما وصل لدرجة التواتر بناء على الشروط التي ذكرناها. أصبحت الأقسام عندنا إذن أربعة: الغريب وهو رواية الواحد، العزيز وهو رواية اثنين، المشهور ثلاثة إلى أن يصل التواتر، ثم المتواتر وهو القسم الرابع وهو أعلاها وأصحها. ما دمنا أخذنا المشهور نبدأ الآن في الكلام على العزيز. العزيز سمي عزيزا لأحد سببين: إما لندرته وقلته، وهذا صحيح فهو قليل الوجود إذا ما قورن بالمشهور، فالأحاديث أكثرها من قبيل المشهور، فالعزيز إذن سمي عزيزا لقلته، إذا عز الشيء أي قل وندر وجوده. وسبب آخر يمكن أن يكون من أسباب تسميته بالعزيز، وهو التأييد والنصرة والتقوية. فإذا جاءنا الحديث من طريق واحد ثم وجدنا له طريقا آخر، فمعنى ذلك أننا عززناه وقويناه، أو ذاك الراوي عزز هذا الراوي وقواه وأيده. هل تعرفون لهذا شاهدا من كتاب الله جل وعلا؟ نعم أحسنت، قول الله جل وعلا: فعززنا بثالث، أي نصر ذلك النبي والذي معه برجل آخر ثالث كما قال الله جل وعلا. إذن هذا من ذاك، هذا معنى العزيز أو لهذا سمي عزيزا بسبب النصرة والتأييد والتقوية. إذن نفهم من خلال هذا أن العزيز ما يرويه اثنان أو لا يقل عدد رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند، يعني ممكن يزيد العدد عن اثنين، يعني كأن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، وعن هذين الصحابيين يرويه أربعة من التابعين، وعن الأربعة من التابعين يرويه ثمانية من أتباع التابعين، هذا يسمى عزيزا. لماذا؟ لأن العزة جاءت في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لو كان الحديث جاء عن أربعة من الصحابة ولكن روى عن هؤلاء الأربعة اثنان من التابعين، انفرد به عن هؤلاء الأربعة من الصحابة ثم عن هذين الاثنين من التابعين رواه ثمانية من أتباع التابعين، فهذا أيضا نسميه عزيزا. الحديث العزيز للعلماء فيه كلام بسبب بعض القضايا الكلامية أيضا التي سبقت الإشارة إليها. فالحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى أنه ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. إذن هناك من زعم أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان عزيزا على الأقل، يعني لابد أن يأتي من طريقين فأكثر، بمعنى أنه يرد خبر الواحد، هذا معنى الكلام. فقال ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. من الذي زعم أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا جاء من طريقين فأكثر؟ بين الحافظ أن الذي زعم هذا هو أبو علي الجبائي من المعتزلة. ليس هو أبو علي الجبائي فقط، أبو علي الجبائي يمكن يكون تنزل معنا حينما قال إن الحديث إذا كان عزيزا فيكون صحيحا، نقول كثر خيره أن قبل الحديث العزيز، لأن المعتزلة في موقفهم من السنة لهم موقف شائن جدا، وسبقا أشرت إليه، وهم الذين أحدثوا هذا التعريف، هو تعريف المتواتر ليضربوا به السنن، ولذلك هم اختلفوا في موقفهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها والحديث الصحيح وخبر الآحاد، انقسموا فيه إلى فرق متعددة. منهم من يرى وجوب التعبد بخبر الواحد عقلا، مثل أبي الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه، ومنهم من يرى أنه لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، تناقض. ولذلك البغدادي في ليس الخطيب البغدادي وإنما البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق يقول إنهم انقسموا إلى 22 فرقة، كل فرقة تكفر الأخرى، وهذا بسبب إتاحة الفرصة للعقول لتشطح كيفما شاءت وتتحكم في نصوص الشرع، تقبل ما شاءت وترفض ما شاءت. فنعود لما كنا به، وهو أن أبا علي الجبائي لا يقبل خبر الواحد ولا يقبل الخبر إلا إذا جاء من طريقين فأكثر. لكن ما موقفه فيما لو كان هذا الخبر الذي جاء من طريقين أو أكثر يعارض أصلا من أصول المعتزلة الخمسة التي أشرنا إليها سابقا؟ نقول هو يقول إنه خبر أحد، وخبر الأحد عندهم لا يفيد إلا الظن، فلا يؤخذ به في القطعيات. ما هي القطعيات عندهم؟ هي العقائد، العقائد لا يؤخذ فيها إلا بقطعي. فإذا يمكن يقبل الخبر الذي جاء من طريقين فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، يقبله فيما لا يرفضه عقله، يقبله مثلا ربما في باب الأحكام، لأنهم لا يهتمون بالأحكام كثيرا، هم ناس أهل كلام ملأوا الدنيا بالضجيج وأحدثوا من الفتن ما أحدثوا في عصر المأمون والمعتصم والواثق كما هو معروف تاريخيا، واضطهدوا أئمة أهل السنة كما حصل لإمام أحمد وغيره رحم الله الجميع. هذا بالنسبة لأبي علي الجبائي. لكن المشكلة يا إخواننا أن هناك بعض الكلام الذي أثر عن بعض أهل الحديث في هذا. أما أبو علي الجبائي فليس من أهل الحديث ولا يعول على كلامه وإن نقل أو أشير إليه في هذا، إنما القضية في من الذي قال هذا من أهل الحديث. الحافظ بن حجر بين في بعض كتبه أن هذا الكلام أيضا أثر عن أبي عبد الله الحاكم، لكن المشكلة أن كلام الحاكم ما حرر تحريرا جيدا لا من قبله ولا من قبل من نقله عنه، لذلك له كلام نقله عنه الحازمي في كتاب شروط الأئمة الخمسة، وهذا الكلام الذي نقله الحازمي عن أبي عبد الله الحاكم مشكل مع ما وجد في معرفة علوم الحديث، وإن لم أيضا يحرر ذاك الكلام على كلا الناحيتين. فأستطيع أن أصور لكم كلام أبي عبد الله الحاكم بأنه في موضع قد يفهم من كلامه أنه يتكلم عن الصحيحين على وجه الخصوص لا عن الحديث الصحيح أصلا، وإنما يتكلم عن الصحيحين. وهذا الكلام عن الصحيحين إما أن يكون منصرفا لأحاديث الصحيحين فيقول ليس في الصحيحين حديث جاء من أقل من طريقين، يعني يشترط إذن للحديث الصحيح الذي أخرج في الصحيحين أن يكون مرويا من طريقين فأكثر. فهذا يستغرب أن يصدر من أبي عبد الله الحاكم وهو العارف بالصحيحين، وهو يعرف أن أول حديث في الصحيحين هو حديث إنما الأعمال بالنيات، ولم يأتي إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحده، وآخر حديث في البخاري أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري هو حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إلى آخره. فهذا الحديث لم يأتي إلا من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فماذا يصنع الحاكم أبو عبد الله بهذين الحديثين وأمثالهما كثير في الصحيحين مما لم يأتي إلا من طريق راو واحد؟ فلا يمكن أن يكون أبو عبد الله الحاكم قصد هذا المعنى، ولكن كلامه يبدو أنه ما حرر جيدا. هناك من فهم كلام أبي عبد الله الحاكم على أنه ينصرف للصحابي نفسه، يقول لابد أن يكون الحديث رواه صحابي زال عنه وصف الجهالة. بأي شيء زال يا أبي عبد الله؟ قال برواية اثنين، يعني لابد أن يكون الصحابي روى عنه اثنان من التابعين حتى نتيقن من وجوده. فلو جاءنا صحابي ما روى عنه إلا واحد ليس فقط ذاك الحديث وإنما في الأصل، يعني لا يعرف لهذا الصحابي إلا ذاك الراوي الواحد، يقول إن هذا الصحابي الذي بهذه الصفة لا نقول إن حديثه صحيح لأنه لم يزل عنه وصف الجهالة برواية اثنين فأكثر. فهذا أيضا يستغرب من أبي عبد الله الحاكم، لأن كم في الصحيحين من صحابة لم يروي عنهم إلا راوي واحد، مثل المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، فلم يروي عنه إلا ابنه سعيد ابن المسيب، لم يروي عنه راو آخر، وهكذا صحابة آخرون كلهم لم يروي عنهم إلا راو واحد، وهؤلاء أحاديثهم مخرجة في الصحيحين. إذن كلام أبي عبد الله الحاكم في هذه القضية غير محرر، وإنما قصدنا الإشارة إليه والتنبيه حتى لا يغتر مغتر بما قد يقال عنه. فلا نستطيع أن نقول إن أبا عبد الله الحاكم يقصد حرفية هذا الكلام، لأن تطبيقاته للتصحيح في كتابه المستدرك تدل على نقيض هذا الكلام. فهو يروي أحاديث لم يروها إلا راو واحد، ويروي أحاديث لصحابة لم يروي عنهم إلا راو واحد، فلا يمكن أن يكون أبو عبد الله الحاكم قصد هذا الكلام، فكلامه إذن غير محرر. في قضية المتواتر يعني فقط أشير إلى مسألة مهمة أشرنا إليها سابقا ونؤكد عليها، وهي كلام ابن الصلاح حينما ذكر أنه ليس هناك حديث متواتر اللهم إلا أن يدعى في حديث من كذب عليه متعمدا. في كلام أيضا لابن أبي الدم وهو ممن ألف في مصطلح الحديث، ولكن كتابه لا يزال مخطوطا لم يطبع بعد، وهو موجود لكن نسخته يبدو أنها نسخة رديئة غير واضحة، ولذلك ما خرج هذا الكتاب. ابن أبي الدم قال أبدا ليس هناك حديث من الأحاديث يمكن أن تنطبق عليه شروط التواتر التي ذكرها أصحاب التعريف السابق، وهذه فائدة نستفيدها مما يؤكد على المعنى الذي ذكرته، وهو أن هذا الكلام كله كلام أهل الكلام فلا يفيدنا في مصطلح الحديث، ولا ينبغي أن يعرج عليه حتى في أصول الفقه. هذا بالنسبة للحديث العزيز. ما دام أن العزيز هو رواية اثنين فأكثر، لكن بشرط أن يوجد العدد أو عدد الاثنين في طبقة من الطبقات، نعود لما كنا ذكرناه عن الخبر المتواتر. فما هو التعريف الذي يمكن أن نختاره للمتواتر؟ نقول مهما صغنا من تعريف فإننا نستطيع أن نقوله، لكن بشرط، وهو أن نخرجه من أن يكون خبر آحاد فنقول ما رواه اثنان فأكثر، ما رواه اثنان فأكثر وأفاد العلم. إذا كنا بهذا ضبطنا التعريف بهذا الضابط فنستطيع أن نقول إنه جامع مانع، لأننا حينما نقول ما رواه اثنان أخرجنا ماذا؟ خبر الواحد، لأن الآن المتواتر يقابل خبر الواحد، فالقضية متواتر وآحاد، ونستطيع أن نفهم خبر الآحاد أنه ما رواه الواحد، ونستطيع أن ننقد هذا التعريف في جعل العزيز والمشهور كله من أخبار الآحاد، نقول هذا ليس بصحيح، هذه ليست أخبار آحاد، خبر الآحاد هو ما يرويه الواحد، هذا هو خبر الواحد. أما تلك الحديث فتتابعت طرقها. فإذا نستفيد من المعنى اللغوي وهو التتابع، فحينما يروي شخص آخر الحديث هنا ابتدأ التواتر وهو التتابع، فهذا الثاني تابع الأول مثل ما قلنا، فعززنا التعزيز والتأييد والنصرة والمتابعة كلها بمعنى واحد. فالتواتر يمكن أن يبدأ من اثنين، لكن بشرط أن يفيد العلم. لماذا نشترط إفادة العلم؟ حتى لا يكون كل طريق من هذين الطريقين متكلما فيه، ففي هذه الحال قد يفيد الظن. يعني يمكن مثلا أن نقول إن الحديث أصبح بهذين الطريقين حسنا لغيره، لكن ما دام كل طريق من هذين الطريقين فيه ضعف فهذا فعلا لا أستطيع أن أتيقن أن هذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يغلب على ظني أن متابعة هذا الضعيف للضعيف الأول تفيده قوة نوعا ما، لكن لا يحصل لي من العلم العلم اليقيني الذي يجعلني أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. لكن لو أتاني الحديث من طريق راويين أعرف صدقهما وأعرف أن الطرق إليهما صحيحة لا مطعن في ذلك، فهذا يجعلني أتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، كما مثلنا إليه في السابق بمثل ما لو أغلقت الباب باب الغرفة على راوي وباب الغرفة على راوي آخر وحدثك هذا بحديث غير بحديث حدثك به الآخر من غير أن يلتقيا ومن غير أن تتهمهما بأنهما اختلق هذا الكلام، نعم هذا يصدق عليه أنه أفاد العلم أفاد اليقين في مثل هذه الحال. فهذا هو التعريف الذي أراه مختارا للمتواتر، فنستطيع أن نقول أن التواتر يبدأ من اثنين فأكثر. بهذا تنضبط هذه القاعدة، ولا ندخل في تلك المهاترات الكلامية التي أشرنا إليها سابقا، وذاك التناقض العددي الذي ذكرنا بعضه فيما سبق. وأيضا هذا يؤيده أو تؤيده النصوص الشرعية، مثل ما قلنا عن الشهادة التي تقطع بها أعناق الرجال وبها تستباح الأموال والفروج وغير ذلك، محال أن تأتي الشريعة بمثل هذه الأمور في قضايا ظنية، هذا لا يكون إلا في أمر قطعي. فالأدلة الشرعية تدل على هذا، ومثل ما قلنا عن حادثة عمر بن الخطاب وغيرها من الحوادث التي تؤيد هذا. عمر رضي الله عنه مجرد ما جاءه شاهد يشهد مع أبي موسى اكتفى بهذا، وما قال إنكما لا تزالان يعني في عداد خبر الواحد، ما قال هذا ولا يعرف هذه القضايا الجدلية.
طيب، نذكر الإخوة المشاهدين الكرام أننا سنفتح باب استقبال الاتصالات حية على الهواء بعد 3 دقائق من الآن حسب الأرقام التي ظهرت منذ لحظات على الشاشة. تدخلون في بحث الغريب يا شيخ؟
طيب، الحديث الغريب الكلام فيه يسيرا لأن سيأتي الكلام عن قسمته إلى قسمين وهكذا، فنستطيع أن نقول إن الغريب هو خبر الواحد، فيسمى خبر واحد ويسمى غريبا ويسمى فردا، وهو ما يرويه أو الحديث الذي لا يقل عدد الحديث الذي يأتينا من طريق راو واحد ولو تحقق هذا العدد في طبقة من طبقات السند، كأن يكون رواه واحد من الصحابة ثم عن هذا الواحد رواه مثلا 3 من التابعين، وعن 3 من التابعين رواه 6 من أتباع التابعين، فهذا نستطيع أن نقول عنه إنه خبر غريب أو فرد أو خبر واحد. وقد تتسلسل هذه الوحدة في كثير من طبقات السند مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه لا يرويه إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. عن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر حتى قيل إنه رواه عنه أكثر من 600 نفس، لكن الشاهد أن الوحدة تكررت في هذه الطبقات الأربع. في طبقة عمر ثم علقمة ثم التيمي ثم يحيى بن سعيد الأنصاري رحمهم الله تعالى أجمعين. فهذا هو الحديث الغريب وهو الحديث الفرد. إذا قيل هذا حديث فرد أو غريب فهما بمعنى واحد، وإن كان بعض العلم يحاول أن يجعل لهذا صفة ولهذا صفة، لكن الصحيح أن الحديث الغرب هو الحديث الغريب هو الحديث الفرد، وهو الذي نستطيع أن نقول عنه إنه خبر الواحد الذي يناقش أهل العلم، مثل كلام الإمام الشافعي رحمه الله ومثل تبويب البخاري رحمه الله في الصحيح. ولعلنا نتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى بكليمة يسيرة. فأقول إن خبر الواحد أيضا قد يفيد العلم
اليقيني
قد يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به قرائن، وهذه القرائن أشار إليها الحافظ ابن حجر في النزهة أخذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه القرائن حصروها في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يخرج الحديث في الصحيحين. الأمر الثاني أن تتعدد طرقه فيكون مشهورا من ثلاثة طرق وأكثر. الأمر الثالث أن يتسلسل بالأئمة. إذا حصل واحد من هذه الأمور فإنه قد يفيد العلم، يعني كأن يكون الحديث مرويا في الصحيحين فقط ولكنه حديث ما جاء إلا من طريق واحد، نعم يفيد العلم. بناء على تقسيمهم وأن المشهور يكون من أخبار الآحاد، يقول الحافظ ابن حجر إنه إذا روي من ثلاثة طرق فأكثر وإن لم يصل إلى حد التواتر فإنه قد يفيد العلم في هذه الحال أيضا. كذلك إذا كان متسلسلا بالأئمة، بعض الأحاديث نجد أن الصفات المجتمعة في الرواة لهذا الحديث تعطيك طمأنينة نفس. فالحديث الذي يرويه مثلا الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة تسمى السلسلة الذهبية عند أهل العلم كما قال البخاري. لماذا؟ لأن كل واحد من هؤلاء الرواة إمام، فالإمام مالك جبل الحفظ والإتقان، نافع كذلك مولى ابن عمر هو من أجمعت الأمة على ثقته وعدالته وعلى أنه حفظ عن ابن عمر تلك الأحاديث التي ما أخذ عليه شيء منها. كذلك أيضا ابن عمر هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر الذي عرف بزهده وورعه رضي الله تعالى عنه واعتزاله الفتن من شدة ورعه، فابن عمر رضي الله عنه مكانته معروفة. فهذه السلسلة تسمى السلسلة الذهبية. فإذا وجد الحديث بهذه الصورة، نعم يقولون أيضا هذا انضافت صفات لهذا الحديث وإن كان خبرا واحدا، لكن هذا يعطينا طمأنينة ويفيدني أيضا العلم. قد تجتمع هذه الأمور الثلاثة في حديث واحد، أن ربما كانت بعض الطرق متسلسلة بالأئمة وجاء من ثلاثة طرق فأكثر وإن لم يبلغ حد التواتر، ويتكون بعض هذه الطرق مخرجة في الصحيحين، فهنا لا يبعد أن يفيد العلم. هذا بناء على كلام من؟ بناء على كلام الحافظ ابن حجر. أما نحن فنقول بيقين أنه يفيدنا العلم من غير تردد ولا شك ولا ارتياب، بل يفيدنا العلم ما هو أقل من هذا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا تلقته الأمة كلها بالقبول وما أحد تردد في قبول هذا الحديث، فهو أفادنا العلم بالرغم من أنه ما جاء إلا من طريق واحد. طيب هل فيه أسئلة؟
طيب معنا يا شيخ بعض الاتصالات. نأخذ اتصال أخ عبد الله من السعودية. مرحبا بك أخ عبد الله. أهلا وسهلا الشيخ، يسمعك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ سعد،
حياك الله، اهلا وسهلا.
انا احبك في الله شيخ.
جزاك الله خير يا اخي.
لو تفضلت يا شيخ لو عرفت لنا المتواتر والفرق بينه وبين الاحاد يا شيخ، جزاك الله خير ونفع بعلمك.
طيب هذا ورد في ثنايا الحلقه لكن لا باس. ناخذ اتصال الاخت ام شروق من السعوديه، تفضلوا. ام شروق.
الو.
نعم تفضلوا معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ يسمعكم، اطرح السؤال.
لو سمحت، يقولون ان يقولون ان المشهور بمعنى الشهرة، هل هذا صحيح؟
المشهور بمعنى الشهرة؟
اي نعم. طيب. ولو سمحت مشاريف العزيز.
طيب غيرش.
طيب في سؤال اخر يا اختي.
اي نعم. رأسا عن طريقة الاختبار، كيف يعني مو واضح في الانترنت.
طيب هذا سيكتب فيه ان شاء الله ويقرأ فيه بيان قريب ان شاء الله. شكرا يا اختي.
طيب في سؤال ثاني كمان.
تفضلوا.
الكتاب اللي تنصحونا به في نخبة الفكر، هل نأخذ مختصر أم مفصل؟
كيف ترى يا شيخ هذا؟
شكرا ومع
السلامة. نعم، كنا نعتمد في الواقع على المتن ومع شرح الشيخ.
نعم.
فهل تنصحون بمتن معين محقق بتحقيق خاص يا شيخ؟
طيب.
طيب. معنا اتصال آخر ولا خلاص؟ طيب تفضل الشيخ. سؤال الأخ عبد الله في التعريف المتواتر وفرق بينه وبين الغريب، وهنا يتفق في الواقع مع سؤال الأخ عبد اللطيف الحربي من السعودية، ما هو خبر الأحد؟ ممكن باختصار.
نستطيع أن نقول في تعريف المتواتر إنه ما يرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم. هذا هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر نقلا عن كتب أصول الفقه بهذه الشروط الخمسة أو الأربعة أو الثلاثة على ما ذكر الحافظ ابن حجر، حينما يدمج تعريف بآخر أو يقال إن هذا ثمرة لهذه الشروط.
طيب.
فقال الفرق بينه وبين الآحاد، المتواتر عكس الآحاد. فبناء على هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر في النخبة، فكل ما لم يصل لدرجة التواتر فهو آحاد، والآحاد هو ما أفاد العلم بهذه الشروط التي ذكرناها في التعريف. فإما أن يصل للمتواتر وأولى، فما لم يصل للمتواتر فهو آحاد، وهذه الآحاد قد تكون رواية واحد أو رواية اثنين أو ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى أن يصل لدرجة التواتر. هذا بالنسبة لتعريف الآحاد. لكن نحن نقول في التعريف المختار إن خبر الآحاد هو ما يرويه الواحد فقط، أما رواية الاثنين فأكثر، فخرجت عن كونها خبر آحاد، وإن كان في هذه التعريف يقولون هذا، لكن نحن نقول إن هذا هو الأولى بالقبول، وهو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية.
طيب، الأخت أم شروق تسأل عن تعريف العزيز.
نقول بالنسبة لتعريف العزيز، نستطيع أن نقول في تعريفه إنه الحديث الذي لا يقل عدد رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند، لا يقل رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند، يعني ممكن يزيد عن اثنين في بعض الطبقات لكن لا يقل عن اثنين، يعني لو قل إلى واحد فهذا لا يسمى عزيزا، وإنما يسمى غريبا أو فردا أو خبر آحاد.
هل الشهرة هو المشهور أو هي
الحديث المشهور؟ نعم، الحديث المشهور هو الذي اكتسب الشهرة بسبب كثرة الطرق.
نعم. طيب الشيخ، فيما يتعلق بالعزيز، هذا السؤال الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تقول، هل تعريف الحديث العزيز بأنه الحديث الذي عز من المجيء في طريق آخر صحيح أم لا؟ يعني عز،
يعني هو كلامها يبدو أنه يعني يعود لما كنت ذكرته، فعز أي قل وجوده، هذا الذي يفيده كلام الأخت. فنعم، هذا أحد ما الأسباب أو أحد التعريفات التي قيلت في العزيز، بأنه ما أو سمي عزيزا لأنه يعز وجوده، أي يقل وجوده ويندر وجوده. ولذلك هذا يذكرني بكلام للحافظ بن حبان، نتوقف للاتصال،
لا واصل الشيخ واصل.
هذا يذكرني بكلام الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله تعالى، حينما قال عن الحديث العزيز إنه لا يوجد، فالحافظ ابن حجر تعقبه بأنه إن كان يقصد، أو قال إن رواية الاثنين عن اثنين لا توجد، قال إن كان يقصد رواية اثنين من الصحابة وعنهما اثنان من التابعين وعن الاثنين من التابعين اثنان من أتباع التابعين وهكذا كما قلنا في المستفيض، فهذا يمكن أن يسلم له، لأننا لا نتذكر حديثا بهذه الصفة. وأما إن كان قصده أنه لا يوجد حديث عزيز أي مروي من طريق اثنين من الصحابة، فهذا ليس بصحيح، بل الأحاديث التي بهذه الصفة كثيرة، ويمكن أن يكون عن الصحابي الواحد رواه اثنان، وعن كل واحد من هذين الاثنين رواه اثنان وهلما جرى. فالحافظ بن حجر يتعقب الحافظ بن حبان بالنسبة لوجود العزيز أنه موجود، لكن بالنسبة لاستواء الطرفين اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا، هذا قد يكون غير موجود.
طيب، نأخذ اتصال الأخت مريم من السعودية، تفضلوا معنا أخت مريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أن مقولة أن يخلق من الشبه 40.
أخت مريم ممكن تقصر على صوت التلفاز لو تكلمتي.
لم يقلها النبي فهل هو حديث مشهور غير اصطلاحي؟
طيب هذا السؤال واضح. ثمة سؤال آخر لديكم؟
لا شكرا.
طيب
الله يحفظكم.
آمين. نأخذ اتصال نهار من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. أخ نهار بالله يعني خفف صوت التلفاز لديك.
مشكر أنا مرة الله يحفظك.
إذن يعني أعطنا سؤالك.
تفضل يا شيخ لاحظ. شيخ سعد أحسن الله عليك ذكرت الحديث المشهور على الألسنة والمشهور عند العامة.
نعم.
وهل يطلق على ما كل مشهور عند العامة حديث؟ لأن قد يكون الحديث موضوع مثلا وقد يفهم بعض الناس أن هذا حديث فيعمل به. فحكم العامة بحديث مشهور على الألسنة الله يحفظك.
كلام جيد. طيب ثمة سؤال آخر يا أخ نهار.
بالنسبة لشيخ الحديث الآحاد.
نعم.
حكم العمل بالحديث الآحاد.
جميل.
الراضي في هذا الكلام الله.
جزاك الله خير. شكرا لك.
أمين
وياك. سؤال أخت مريم عن يخلق من الشبه 40.
يخلق من الشبه 40. هذا الكلام ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كلام الناس. ربما ظن بعضهم أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ظني أن كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة لن تغفر هذا ستذكره وسيبينون أنه غير مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن للأخت أن تراجع مثلا كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس لعل العجروني يكون قد ذكر هذا الحديث.
طيب الأخ نهار يسأل هل كل مشهور على الألسنة يحتج به أو يسمى حديث؟
كل مشهور على الألسنة يمكن أن يقال عنه إنه حديث إذا زعم أنه حديث، ولذلك هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه حينما نتكلم عن الحديث الموضوع. كيف سمي الحديث الموضوع موضوعا بالرغم من أنه مكذوب ومختلق ومنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ساغ لنا أن نقول إنه حديث؟ قالوا في ذلك عدة توجيهات، من أهمها أنه سمي حديثا باعتبار المعنى اللغوي كما قال الله جل وعلا فبأي حديث بعده يؤمنون، وقيل إنه باعتبار زعم واضعه، فالذي وضعه يزعم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعامله بناء على هذا الاعتبار. كذلك العامة إذا زعموا أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نسميه حديثا بناء على هذا الاعتبار، ثم بعد ذلك نبين وننقد ونكشف حقيقة الأمر للعامة وبأن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب الشيخ سؤال الأخ نهار الثاني عن العمل بالأحاد، ولعلكم هنا تشرحون تتمة المتن في قول الإمام ابن حجر الأحاد فيه المقبول والمردود لتوقف الإسلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. ثمة سؤال يطرح في الواقع وموجود أمامي، هل الأحاد يفيد العلم اليقيني أو النظري؟
هذا جميل والكلام عنه مهم.
أي نعم.
فلذلك أنا أخشى أن الوقت ما يسعفنا لأني تركته للدرس القادم.
طيب إذن نأخذ
من الوقت
حوالي يا شيخ ربع ساعة
إذا كان فيها أسئلة
معنى أسئلة منهجية عامة عن طلب العلم وأسئلة أخرى بالحديث الغريب.
الأخ السائل لعله يعني يتابع. طيب. إن شاء الله في الدرس القادم نبين هذا بإذن الله،
وهذا أيضا يشمل حكم العمل بالأحاد
إن شاء الله. نعم نعم.
طيب ننتقل إلى أسئلة البريد الإلكتروني. يقول
هذا يمكن الإخوة أحد السؤال.
طيب معنا نأخذ من الجهة ما أخذنا من فترة. تفضل يا حبيبنا.
شيخنا الفاضل ذكرتم شيخ أن يعني مسألة تقسيم في الأحاديث وأنها مشهور وعزيز وغريب أنها في الغالب غير صحيحة، وأنها يعني إنما وضعها المعتزلة يعني أو أصحاب الكلام ليضعفوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل ذكر يعني كل المصطلحات وكل التقاسيم أو هل الغالب أو كلها من باب هذا من أنه وضع من أجل إضعاف الحديث؟ لأن مثلا الخبر اللي هو الغريب يندرج تحته حديث كثيرة وبعضها صحيح ويعتبر من الأمور الصحيحة جدا، مثل حديث النمامة بالنيات. فما يعني ما أقولكم شيخ في مسألة التقسيم هذه، هل كلها أو أكثرها من
الضرب؟ هنا شيخ أيضا سؤال يعني منسجم مع سؤال الأخ عبد العزيز. الأخت ماجدة محمد من الإمارات تقول هل نفهم من ذلك أنه ليس على طالب العلم التركيز على هذه التعريفات والتقاسيم السابقة؟
طيب أنا فقط أريد أن يعني أوضح حتى لا يتبس الأمر على بعض الناس أننا ننقد كل ما ذكرناه غريب عزيز مشهور وهكذا. لا، نحن لا ننقد هذه التقسيمات، إنما ننقد أصل التقسيم وهو متواتر وآحاد، وجعل المشهور أو رواية الاثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا، أنه ما يزال أخبار أحد، وخبر الأحد عندهم لا يفيد إلا الظن، كما سنبين إن شاء الله تعالى في مسألة العمل بأخبار الأحد. هذا هو الذي ننقده، هذا الذي نقول إنه تقسيم كلامي. أما كون رواية الواحد يسمى غريبا أو فردا أو خبر أحد خبر واحد، هذا لا بأس بذلك، الواقع يصدق هذا. كذلك رواية الاثنين نسميه عزيزا، الواقع يصدق هذا، لأن الثاني عزز الأول أو لكونه قليل الوجود فسمينا عزيزا لأجل ندرته وقلته. ثلاثة فأكثر مشهورا لأنه اكتسب الشهرة بسبب كثرة طرقه، هذا أيضا جيد. ولذلك يذكرني هذا بعبارة للإمام البخاري رحمه الله في كتابه أظنه جزء القراءة خلف الإمام، حينما ذكر حديثا ليس متواترا ولكنه قال وقد تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد الحافظ البخاري أي وقد اشتهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، أظن ما عند الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو نحو. هذا هو الحديث الذي ذكره الحافظ البخاري، وهذا الحديث ليس حتى مشهورا فيما أذكر، يعني ليس له طرق كثيرة، ربما كان له طريقان أو نحو ذلك. فالمهم أنه لم تتوفر فيه شروط التواتر التي ذكروها في هذا، ومع ذلك يقول البخاري وقد تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مقصود البخاري ماذا؟ التواتر اللغوي وهو التتابع والشهرة واستفاضة هذا الخبر.
طيب نأخذ الاتصالات. معنا الأخ محمد من منطقة بلقرن في جنوب السعودية. الأخ محمد تفضل معي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله ينفعكم.
وإياك.
أولا الله يحفظكم يا شيخ سعد، في حديث ووضع كفيه على فخذي، هذه سبق في شرح الأربعين النووية، لكني ما تمكنت أني
طيب لا بأس أكلم الشيخ. ما السؤال فيها بالضبط يا محمد؟
السؤال الله يحفظك أنه يقول أن المقصود على فخذيه يعني على فخذي جبريل.
نعم، هل جبريل أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب السؤال الثاني.
فالشيخ الله يحفظك وياه وإياكم أجمعين، يقول أن المقصود فخذي جبريل نفسه.
أي نعم،
لكن جاء في رواية النسائي ووضع يده على رقبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هذا أول ما الله يحفظكم.
طيب
الأمر الثاني، ما أدري يا شيخ سعد هل ممكن أن يقول بعض الحفاظ إسناده حسن ويعني به الغرابة والنكارة، لأني أنا بين يدي كتاب الآن محققه يقول رواه الدارقطني من حديث ابن عمر عن حديث من الحديث وقال إسناده حسن، ثم قال المحشي قلت وينبغي أن يحمل قول الدارقطني هذا على أنه أراد به الغرابة والنكارة إلى آخر ما جاء في الكلام، حفظكم الله.
أحسنت، بارك الله فيك، شكرا يا أخي. نأخذ اتصال الأخت فاطمة من السعودية أيضا. الأخت فاطمة تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن سؤال للشيخ؟
نعم الشيخ يسمعكم، تفضل بطرح السؤال.
لو سمحت إذا في شروح بالنسبة لنخبة الفكر تكون مناسبة للمبتدئين، يعني تكون مبسطة.
هذا يؤكد السؤال الماضي.
أي جميل. طيب سؤال آخر يا أخت فاطمة.
لا شكرا.
طيب نأخذ سؤال الأخ حجاب من السعودية أيضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل الشيخ عن حديث.
يسمعك يا أخي تفضل.
أريد الحديث، أنا ما أعرف نفس الحديث لكن أبغى الشيخ يبين صحة الحديث.
نعم.
صحة الحديث يذكر نفس الحديث. الحديث أن من قرأ عشر آيات أو من صلى عشر آيات لم يكن يكتب من الغافلين.
نعم.
ومن قرأ عشرين ومن قرأ ثلاثين، أنا ما أعرف نفس الحديث لكن أريد من الشيخ يبين صحة الحديث يذكر نفس الحديث.
طيب في سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
وإياك، أكرمك الله. نأخذ الشيخ سؤال وإن كان في الأربعين النووية، لكن رواية النسائي وضع يديه على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام جبريل.
طيب بالنسبة لأصل الحديث كان المفروض السؤال هذا يوجه للشيخ فالح،
ممكن ننتظر به.
لا 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 بأس إن شاء الله تعالى. هو من حيث الرواية يا أخي، رواية النسائي ينبغي أن يراجع الراوي الذي جاء بهذه الزيادة، وهي زيادة فعلا مستغربة وفي الأعم الأغلب أن مثل هذه الزيادة يكون فيها شذوذ أو نكارة، ولأنها لم تخرج في الصحيح، ودوما الأشياء التي ينفرد بها بعض الرواة ولا تكون في طرق الأحاديث التي اشتهرت يقف منها الأئمة النقاد الحفاظ موقفا ناقدا. فأنا في ظني أن هذه الزيادة لا تصح، فينبغي أن تراجع. أما من حيث الفهم الصحيح لوضع كفيه على فخذيه، فالذي يظهر أن جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه، لأن هذه هي الصفة التي تليق بالسائر الذي يأتي لمثل النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه جلسة المتأدب المراعي لحقوقه صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أن وضع الرجل كفيه على فخذي رجل آخر والصحابة لا يعرفون من هذا الرجل، هذا أيضا أمر مستبشع، فالفخذ من العورة، ولا يليق أن يضع الرجل كفيه على فخذي رجل آخر وإن كان هذا جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي مراعاة حال الصحابة الجالسين الذين لا يعرفون حقيقة الأمر. فالشاهد أن هذه القرائن تفيد أن جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه، وأما رواية النسائي فالذي يغلب على ظني أنها لا تثبت.
طيب، هل يراد بكلمة إسناده حسن النكارة؟
طيب، الحقيقة القضية هذه العبارة أو لا، هذه مسألة تحتاج إلى تثبت، لأن اختلاف روايات سنن الدارقطني يحصل بينها مثل هذا الفوت. وبعض الطلاب كانوا فعلا يسألون عما قريب عن هذه القضية بالذات، وكنت أقول لهم إن هناك اختلافا بين نسخ الدارقطني رحمه الله، فبعض النسخ لا نجد فيها مثل هذه التصحيحات والتحسينات التي تؤخذ على الدارقطني. فينبغي أولا التثبت من الروايات، هل فعلا هذا اللفظ هو الذي أطلقه الدارقطني أو بعض النساخ الذين نسخوا سنن الدارقطني وزادوا مثل هذه الأحكام الموجودة. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، قضية الحديث الحسن وربطه بالنكارة، هذه ربما نجدها في كلام بعض الأئمة، يعني نجد إماما قال عن حديث من الأحاديث إنه حسن، وقال إمام آخر عن هذا الحديث نفسه إنه منكر. الرابط بين هذا كله قضية التفرد، والتفرد عند أهل العلم من القضايا التي يختلفون فيها اختلافا جذريا. ولعلي أقول لك أيها الأخ السائل بشكل يوضح المسألة بشكل أوضح، أن هناك أحاديث يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومع ذلك يقول أبو حاتم الرازي والبرديجي عن الحديث إنه منكر. سبحان الله، يتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيحين مصححين له، ويقول أبو حاتم والبرديجي إنه منكر، فما بالك بأن تصدر هذه العبارة في حديث حسن ليس صحيحا. فالحديث الحسن ما هو الحديث الحسن يا إخواننا؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن أعجز العلماء ضبطه، وليس هناك اختلاف بينهم في نوع من أنواع علوم الحديث أشد من اختلافهم في الحديث الحسن، إلى درجة أن أحد إخواننا رسالة الدكتوراه بأكملها عن الحديث الحسن، ومع ذلك ما خرج فيه بنتيجة مقنعة، يعني لا يزال في القضية ما فيها من اللبس. ولذلك الحافظ الذهبي رحمه الله يقول لا تطمع أن تجد للحديث الحسن ضابطا فإني على إياس من ذلك. فهذا الأخ الذي ذكرت أنه قال عن هذا التحسين إنه يعني النكارة، يؤخذ عليه جعل هذا فهم الدارقطني، يعني الدارقطني يقصد بالحسن النكارة، هذا هو الذي يؤخذ عليه فيما لو ثبتت هذه العبارة عن الدارقطني. أما أن يكون مثلا هذا الحديث الذي وصفه الدارقطني بأنه حسن قد يكون منكرا عند قوم، هذا لا حرج فيه، هذا يمكن أن يحصل من الخلاف ما أشرت إليه بين أهل العلم في مثل هذه القضايا. ولعله إذا جاء إن شاء الله تعالى الكلام عن الحديث الحسن والحديث المنكر يتضح لك الأمر بشكل أوضح مما ذكرت الآن.
طيب الشيخ، هنا أسئلة عن حديث الغريب حتى نوافق مسائل هذه الحلقة. يقول هذا السؤال أحصل عليكم، أم عيسى من قطر تقول ما سر تسمية حديث الفرد حديث غريب؟ وقد سمعت بأن الحديث الغريب هو الحديث الذي لم يعرف الصحابة سره كحديث الذبابة التي في جناحها داء والآخر دواء، فهل هذا التعريف صحيح؟
لا، هذا التعريف ليس صحيحا، يعني تعريف الغريب بأنه الغريب في لفظه يعني لا يعرف الصحابة أو العلماء لفظ هذا الحديث هذا ليس بصحيح. لكن لعله أشكل على الأخت كتب غريب الحديث. كتب غريب الحديث نعم هناك تسمية لنوع من أنواع غريب الحديث وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في آخر النخبة الفكر. لذلك نحن الآن مشكلة أننا نستبق الأحداث في بعض القضايا. فعلى كل حال المقصود بالغريب أي اللفظة الغريبة التي تحتاج إلى من يبين معناها. هذا باختصار ونترك الكلام والتفصيل في هذا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى حينما نتحدث عن كتب غريب الحديث. لكن حينما نتكلم الآن عن طرق الحديث يعني لماذا سمي الحديث
الفرد
غريبا تماما مثل الإنسان الذي في بلد غير بلده ألا يسمى غريبا لأنه وحيد في هذا البلد فسمي غريبا إذن لانفراده لأنه واحد ما جاء إلا من هذا الطريق.
طيب سلطان عبد الله من الإمارات يقول كيف يكون تعدد الطرق للحديث الغريب هكذا فهم؟
لا يمكن أن تتعدد الطرق للحديث الغريب إلا إذا كانت بعد الصحابي. يعني يمكن أن يكون الحديث يرويه صحابي واحد ولذلك سمي غريبا ثم بعد الصحابي تتعدد الطرق هذا لا شيء فيه. ولذلك نحن نقول بشرط أن يتوفر العدد في طبقة من الطبقات يعني سواء بالنسبة للحديث الفرد وهو الغريب أو بالنسبة للحديث العزيز. إذا توفرت هذا القلة هذه بالنسبة للحديث الفرد واحد الحديث العزيز اثنين إذا توفر هذا العدد في طبقة من الطبقات فلا إشكال.
طيب
فيه
الأخت فاطمة
لعن الشروح
نعم تسأل عن شروح مبسطة للنخبة يا شيخ. أيضا إحدى السائلات هنا في البريد تسأل عن هكذا قالت أحاديث صحيح مسلم هل ممكن أن نتابع من خلالها المصطلح؟
طيب
يعني تقول هل يمكن الاستعانة بكتاب الأحاديث صحيح مسلم في متابعة المحاضرات؟ طيب. أخت سامية من مصر.
طيب نقول بالنسبة لنخبة الفكر طبعت عدة طبعات كثيرة جدا بعضها مفردة ولعل من أراد أن يأخذ متنا مضبوطا ومشكولا يأخذ النسخة التي ضبطها أخونا الشيخ دكتور عبد الله الحكمي حفظه الله صغيرة الحجم وضبطها واعتنى بها جزاه الله خيرا. هناك طبعات مع الشروح فبعض الشروح شرح الحافظ بن حجر وهو أفضل من شرح النخبة في كتابه نزهة النظر وهذا سبقا تكلمنا عنه. النزهة طبعت عدة طبعات كثيرة جدا طبعت بتحقيق الأخ علي الحلبي وبتحقيق عمر عبد المنعم وغير هؤلاء من الذين حققوا نزهة النظر شرح نخبة الفكر. يمكن لأي إنسان يأخذ من هذه الطبعات ما شاء لكن طبعة الأخ علي الحلبي تمتاز بأنه أضاف إليها تعليقات تفيد في توضيح بعض العبارات وبعض التعليقات من كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه وفيها أيضا جودة ورائعة فيمكن يكون لهذه الطبعة ميزة على الطبعات الأخرى والعلم عند الله تعالى.
طيب فيما يتعلق بالكتب الأخ بيزاق من الجزائر يقول هل تنصحون بكتاب النكت؟
نعم نعم أنصح بكتاب النكت لأن فيه الفائدة التي ذكرتها.
طيب
النكت هو النكت على نزهة النظر هو الذي بتحقيق الأخ علي الحلبي.
إيه نعم الشيخ أبو المنذر عبد الحي يقول يتحدث عن الاختلاف في حجية خبر الأحد في أمور العقائد ولعل هذا أرجعنا في الحلقة القادمة.
طيب
حتى يكون مزيد تفصيل له لأهميته
إن شاء الله.
طيب هل هنا سؤال في القاعة؟ تفضل يا أخي إمام.
أسأل الله عليك يا شيخ البعض يثير شبهة حول الحافظ ابن حجر في طرقه لبحث المتواتر والآحاد في كتابه النخبة فيقول أن الحافظ ابن حجر لما أدخل هذا البحث في كتب المصطلح وهو كما يقول أنه بحث غريب على كتب الأئمة يقول هذا طرق لأهل البدع من المعتزلة ومن شيع من الأشاعرة وغيرهم فصرنا نسمع من كثيرين من يقول هذا حديث لما يذكر لهم حديث في العقيدة فيقول هذا حديث أحد وليس متواتر فكأنهم يقولون لو أن الحافظ ابن حجر طوى الكلام في هذا المبحث لكان أولى وأنفع حتى يكون سد باب لأهل البدع فما ملحظ الحافظ ابن حجر في إيراد هذا المبحث وهل تعتبر هذه مؤاخذة على الحافظ رحمه الله تعالى؟
طيب نحن معنا يا شيخ دقيقتين، وهذا سؤال قريب من سؤال الأخ إمام. نوال القرشي من السعودية تقول: إذا كان تعريف المتواتر في النخبة غير مقبول أو لا نسلم به، فلماذا أثبت في كتب علوم الحديث ولم ينقض؟
نقول جوابا على هذا السؤال: كان بودنا أن لا يذكر هذا التفريق بين المتواتر والآحاد من الأصل من البداية، ولكن المشكلة أننا لابد أن نتعامل مع ما هو مطروح، ولا نكون مثل النعامة التي تضع رأسها في الرمال وتظن أنها اختفت من الصياد، هذا ليس بصحيح. وإن لم نتكلم عنه فسيتكلم عنه غيرنا، وإن لم يتكلم الحافظ بن حجر أو غير الحافظ بن حجر فسيتكلم عنه غيره، وقد تكلموا. فقبل أن يظهر تيار المعتزلة ما كان الأئمة تكلموا عن هذا، ما تكلموا عنه، لكن لما ظهر تيار المعتزلة اضطر الأئمة للرد عليهم، رد عليهم الإمام الشافعي، رد عليهم البخاري وغير هؤلاء ممن رد على هذه الشبهة التي جاء بها المعتزلة. فإذا أصبحنا نتعامل مع واقع نحن مضطرون للتعامل معه. أما الحافظ بن حجر فليس هو الذي جاء بهذا المبحث في كتب علوم الحديث، كل كتب علوم الحديث تطرقت إليه، فالحافظ بن حجر سار على منوال الأئمة الذين ساروا قبله، ولا يمكن أن يغفل هذا الكلام ويتركه بحجة أنه يطرق لأهل البدع. بل كلام الحافظ بن حجر جيد في الجملة، يعني هو اقترب من الكلام الصحيح، لأنه أيد أن يكون الحديث حديث الآحاد يفيد العلم، وذكر هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية، يعني ما سار على طريقة أهل البدع الذين لو وقفتم على كلامهم لرأيتم شيئا مستبشعا. يعني كلام المعتزلة بعضهم يقول لا يمكن أن نقبله إلا إذا رواه 20 4 منهم من أهل الجنة،
ما شاء الله،
يعني بشرط أن يكون مقطوع لهؤلاء الأربعة بأنهم من أهل الجنة، لأنهم لا يمكن أن يصدقوا كل أحد وهكذا.
طيب والله الأسئلة يا شيخ المتبقية أكثرها منهجية، تتكلم عن طلب علم، بقي معي دقيقة
يعني على أساس
طيب دعنا نجيب على سؤال الأخ حجاب بما أنه اتصل علينا: حديث من قرأ 10 آيات لم يكتب من غافلين 20 و30.
نعم، أنت تركته لأنه لا علاقة له بالذات.
نعم،
لكن لا بأس. نقول هذا الحديث هو حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، والحديث ضعيف لأن فيه بعض العلل، ومن أهمها الانقطاع بين التابعي الراوي عن فضالة، وفيه أيضا جهالة وهكذا، فالحديث ضعيف.
لكن فضل قراءة
هناك بعض العلماء حسنوا هذا الحديث بمجيء بعض الطرق، لكن لا أراه يصل لهذا.
طيب على نفس المنوال: مها صالح حب الوطن من الإيمان، الجنة تحت أقدام الأمهات، هل هذه أحاديث؟
هذه أيضا من الأحاديث التي ذكرها الأئمة في كتب الأحاديث المشتهرة. حب الوطن من الإيمان ذكر في كتب الأحاديث المشتهرة، الجنة تحت أقدام الأمهات ذكر في كتب الأحاديث المشتهرة. يعني مثل الجنة تحت أقدام الأمهات له أصل في الأحاديث الصحيحة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم قدميها، لما جاء الرجل ليجاهد في سبيل الله قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزم قدميها فإن الجنة تحتها.
طيب
أو فإن الجنة ثم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو صحيح يا شيخ؟
الحديث صحيح. نعم.
نعم. بهذا الإيراد أيها الأحبة المشاهدون الكرام والمشاهدات الكرامات، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة. نلتقي بحضراتكم في الحلقة الرابعة من شروح متن النخبة. إلى ذلك الحين نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا